Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء. تحل علينا ذكرى المولد النبوي الشريف هذا العام، والبلاد تشهد حربا ضروسا ووصفت بالعبثيه وتسببت في مقتل الالاف واصابه عدد كبير وتشريد الملايين من منازلهم. للوقوف على دلالات هذه الذكرى في ظل هذه الظروف، حنستضيف الاستاذ نصر الدين فرح، وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق. وفي البداية بنقول له مرحب بك يا أستاذ في راديو دبنجا، وعايزينك تقدم لنا كلمة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتي وأخواتي من أبناء وبنات هذا الوطن الأبي، صرت ما تبقى من وطن نحلم به، ونحن في الذكرى رقم 1452 لميلاد النور العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تبدى للعالم حسا ومعنى وجوهرا لنواميس هذا الكون، الذي انتظر ميلاده بعد أن دب الفساد في كل منحى من مناحي الحياة آنذاك، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام مصورا ذلكم الزمان: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل كتاب، إنه الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. أحبتي في الله، عندما يريد الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم ينادي أنبياءه، يناديهم بأسمائهم: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا عيسى أنت قلت للناس. ولكن عندما جاء ليخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ويناديه، كان لا يناديه باسمه، بل ناداه الله تبارك وتعالى بصفة النبوة وصفة الرسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. بل الله تبارك وتعالى كان يناديه بالحال التي كان هو عليها ملاطفة له: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، أي المتلفلف والمتغطغط بثيابه. الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم يحدثنا أنه إذا أراد أن يقسم يقسم بمخلوقاته: والفجر وليال عشر، الشمس وضحاها، والضحى والليل إذا سجى، والصبح إذا تنفس، والعصر إن الإنسان لفي خسر. لكن لم يقسم ببشر قط، اللهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما أقسم الله تبارك وتعالى به: ولعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون، أي ولحياتك يا رسول الله. زكاه الله تبارك وتعالى في خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم. زكاه في بصره: ما زاق البصر وما طغى. زكاه في قلبه: ما كذب الفؤاد ما رأى. زكاه في أمته: كنتم خير أمة أخرجت للناس. زكى دينه: إن الدين عند الله الإسلام. جاء بالحرية عليه الصلاة والسلام: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. جاء باحترام معتقدات الآخرين: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. جاء بالعدل وأداء الأمانة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. جاء بالمساواة: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم جاء بالرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جاء بالحكمة في الدعوة إلى هذا الدين أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة جاء بالوحدة والاعتصام والائتلاف والدعوة إلى ذلك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جاء بالمحافظة على النفس وعدم التعدي على إزهاق الأرواح ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق منع هذا النبي الكريم منع التطرف والإرهاب في هذا الدين يسر ولا تعسر إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه جاء بالأخلاق حتى في فلسفة الحروب أغزوا في سبيل الله أغزوا باسم الله في سبيل الله ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا فانيا ولا منعزلا بصومعة ولا تقطعوا شجرا ولا تحرقوا زرعا هذه هي الأخلاق التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام الذكرى هذه جاءت هذا الزمان وفي هذا الوقت وفي هذا العام في واحدة من أعظم وأخطر مراحل التاريخ التي يمر بها هذا البلد الحبيب السودان حرب مفاجئة ودروس فقدنا فيها أرواحا عزيزة من العسكريين من الجانبين قواتنا المسلحة والدعم السريع فهم أبناء هذا البلد مهما اختلفنا وفقدنا في هذه الحروب مدنيين رجالا ونساء شيوخا وأطفالا كانوا ويكونون وسيكونون لبنات لهذا الوطن وشردت الأفراد والأسر والمجتمعات والكيانات نزوحا ولجوءا افتقدنا في هذه الحرب افتقدنا وفقدت البلاد موارد بمليارات الدولارات وزادت من عمليات الفرز الاجتماعي بعضنا تعنصر للون والجنس والقبيلة كل ذلك لا حول لنا ولا قوة بإطاقته فدعوتنا في هذه الذكرى أن تقف هذه الحرب ويحل السلام وينبذ ويكافح خطاب الكراهية والعنصرية القبلية والتطرف والإرهاب ويعود اللاجئون والنازحون إلى قراهم ومدنهم وتشفى الجراح وتطوى صفحات الاحتراب وإلى الأبد بعد العدالة الانتقالية والحقيقة والمصالحة ويتعافى هذا الوطن ويبدأ رحلة التقدم نحو الريادة والتقدم نحو المستقبل وما ذلك على الله بعزيز فهو القاهر فوق عباده والهادي إلى صراط مستقيم محبكم نصر الدين مفرح أحمد
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق على الكلمة القدمة لنا بمناسبة المولد النبوي الشريف والاحتفال به في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول لكم إلى اللقاء
هذه هي الحرب فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله أوقفوها لا للحرب أوقفوها لا للحرب أوقفوها لا للحرب
أوقفوها لا للحرب
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
المستمع صديق المستمع صديقة مرحب بكم ودي حلقة جديدة من كلنا سوا في الحلقة دي عايزين نمشي في منحة شوية ممكن يكون مختلف عن الحلقات الفاتت والحلقة حتكون حول العلاقات الثنائية ما بين الرجل والمرأة وفيها حنحاول نتكلم مع كوتش وصال وهي كوتش متخصصة في مجال الاسترس بارس وهو ممكن نسميه إنه مجال يعني بتدي فيه جلسات بتاعة علاج بالطاقة وفي نفس الوقت نقاش وهو زي الجلسات النفسية ولكن فكرة الأساسية جاية من الطاقة الفكرة ما حول تخصص كوتش وصال ولكن كوتش وصال برضو عندها اتجاه بتاع انه هي بتثير نقاشات حامية جدا في وسائط التواصل الاجتماعي عند عدد كبير شديد جدا من المتابعين والمهتمين. في صفحتها بنلقى كثير من التعليقات والتعليقات المضادة اللي هي وسط صحي للتفاعل والنقاش وفي نفس الوقت تبادل الأفكار. حابين نحن نستضيف كوتش وصال وتدينا من أفكاره بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع كوتش وصال. يظل إنه إحنا الفكرة الأساسية للبرنامج إنه إحنا نقدم اختلافاتنا بشكل يكون قابل للنقاش وقابل للاستفادة والاستفادة المتبادلة وإلى مضابط الحلقة. باعتبارك كوتش محترفة في مجال ممكن يكون جديد حتى عالميا ودي حاجة مشرفة شديد جدا بالنسبة للسودانية، لكن لاحظت من متابعتي لصفحتك في الفيسبوك انه عندك برضو انشطة خاصة بالوعي وانت يمكن يكون ماشي في خط غد يكون شوية مخالف للخط العام ممكن اسميه النسوي، وده كلام عام شديد، ولكن بقدر أقول إنه تجربتك متفردة. وهنا عايزين نناقش في الجزئية دي المسألة الخاصة بالعلاقات الثنائية. في ناس كثيرين بيكون عايزة كوتشينج أو إرشاد في المجال ده، ويمكن إن الكوتشينج بيختلف من الإرشاد في إنه هو بيكون إرشاد مستمر وإنه زول بيمسك بيد زول لحد ما يوصله زي ما في كل المجالات الرياضية أو خلافه. في حاليا ما يسمى بالكوتش الحياة ممكن يقود الناس في الدروب المختلفة. عندك رؤية متماسكة يمكن تكون متسقة في أجزاء المختلفة وعندك منطلقات. نحن بنناقش في البرنامج ده في كلنا سوا كيف إنه نحن على مستوى العلاقات الثنائية، إذا كان رجل امرأة في البيت زوج وزوجة، أو على مستوى المجتمع الصغير حولهم أو على مستوى المجتمع الكبير، إنه كيف نحن عندنا كثير من العناصر اليومية اللي بتشكل مع بعض اختلافاتنا وقدرتنا على إحنا نتدارك الخلافات الناتجة عن الاختلافات دي والحتات إحنا نشابه فيها. يمكن يكون الجزء الخاص ب رجل امرأة والعلاقات الثنائية دي من الحاجات احنا ما طرقناها كتير، ولكن هي جديرة بالنقاش، ونفتكر انه انت واحدة من الناس المميزين جدا في المجال ده وحنناقشك في رؤيتك يمكن ما بتفصيل كبير ولكن بكثير من التركيز على وجهة نظرك واللي عايزين نسمعها بشكل عام حول علاقة الرجل بالمرأة.
هلا ويا مرحبا أستاذة نجدة منصور، سعيدة جدا إني معك عبر الأثير في كلنا سوا، وسعيدة أكثر إننا بنتكلم عن واحدة من أهم قضايا المجتمع وهي التعايش. التعايش القيمة اللي لو أدركناها وفهمناها وطبقناها في حياتنا ممكن يجنبنا مشاكل كثيرة في سوداننا الحبيب. التعايش قيمة في المجتمع بتبدأ من الأسرة. أسرة فهمت أسرار التعايش لأن الأسرة هي نواة المجتمع. الأسرة المتعايشة هي ذات جات نتيجة لرجل وامرأة فهموا كيف يتعايشوا مع بعض. الفهم بيجي من وين؟ الفهم بيجي من الإدراك وبيجي من الوعي. زي ما انت طرقتي عن الإرشاد في العلاقات الثنائية أنا بعتبر طلب المعرفة والمشورة فيما يتعلق بالعلاقات من الأشياء المهمة والضرورية في الحياة عشان نقدر نحقق جودة حياة على جميع المستويات، زي ما بنهتم بصحتنا، زي ما بنجتهد في الكارير بتاعنا، زي ما بنهتم بتفاصيل كثيرة في حياتنا، مفترض نحرص على وجود معرفة وخبرة تساعدنا في كيفية إدارة العلاقات والتعايش جواها، لأن العلاقات عندها تحديات كثيرة ما ممكن نواجهها إلا بالمعرفة.
المعرفة طبعا المعرفة ممكن تكون مفردة مش بس فضفاضة لكن واسعة النطاق، ولما نتكلم عن علاقة بنتكلم دايما عن حاجة خاصة جدا ومتفردة ومختلفة. فواحدة من الإشكالات إنه ممكن الناس تشيل صيغة واحدة عامة على سنة تطبيقها على حالات خاصة بها في علاقاتها مع الآخر، وده في كثير من الأحوال بيحدث مشاكل. لدرجة الكوتش ممكن يدارك المسألة دي. فهل أنت ككوتش بتتعامل مع أي حالة كحالة مفردة، ولا بتملك الناس معرفة عامة بحيث إنه هم يطبقوا على تجاربهم؟ مثلا أنا قلت لك واحدة من البوستات كنت بتتكلم عن إنه المرأة مفترض تختار نفسها، بمعنى إنه إذا كانت في علاقة مع رجل مفترض إنه هي ما تجري وراء إثبات ذات طول الوقت داخل العلاقة، وإنما تسمح للطرف الثاني إنه هو يأخذ برضو دوره داخل العلاقة، يأخذ مساحته، يعمل محاولاته في إنه هو يكسب المرأة دي. وبالتالي إنه الرجل إذا اكتسب نفسه، كسب نفسه هو كشخص موجود داخل العلاقة، وضربت بكده المثل اللي هو ممكن تتفضل إنك تذكري لنا، فعايزينك في الحالة دي تدينا فكرة عن إنه الحاجة دي هي ممكن تكون عاملة كيف.
قال جميل، كيف نتحصل على المعرفة دي؟ دايما أول خطوة في المعرفة علشان تتعلم أي حاجة في الحياة هي إننا ننزل حواجزنا ونتحرر من المعتقدات والبرمجات والمشاعر والتجارب السابقة، سواء كانت حقتنا أو حقت الآخرين، ما بتخدم واقعنا الحالي. في حاجات كثيرة موجودة الآن، موجودة أمس، بتورثناها، بتخدم واقعنا، ممكن نشيلها ونطبقها في حياتنا عشان حياتنا تبقى أفضل. في حاجات ما بتخدم الواقع فإحنا نتحرر منها ونستبدلها بمعرفة بتساهم في جودة حياتنا بصورة أفضل. بعد كده بتجي معرفة الإنسان لنفسه وإدراكه بذاته. الخطوة الثالثة وهي الخطوة المهمة جدا، معرفة التركيبة النفسية لكل نوع. يعني النسوان يفهموا التركيبة النفسية للرجال بصورة حقيقية، والرجال يفهموا التركيبة النفسية للنساء بصورة حقيقية. لما نعمل ده كله بيكون من السهل علينا نفهم الفروقات والاختلافات بصورة خاصة داخل العلاقة. دائما أنا بالنسبة لي يا أستاذة نجدة إنه الفهم في كل مستوياته وأشكاله العمود الرئيسي في التعايش يعني في الحياة. طبعا كل تجربة عندها خصوصيتها، وكل تجربة عندها مسارة، وكل تجربة عندها مآلة، لكن في نظام وفي قوانين حاكمة هذا الكون على مستوى أبعد. لو كمان الإنسان اجتهد إنه يفهمها ويدركها بصورة صحيحة، حتساعده كثير في إنه يخلق علاقات مثمرة، علاقات فيها نور وفيها بهجة وفيها حكمة، يقدر يعيش فيها بصورة أفضل أيا كانت العلاقات دي مشت وين وانتهت كيف أو ما انتهت.
يعني ممكن نقول يا كوتش وصال إنه نحن أسئلتنا الكثيرة جدا اللي بتدور حول التعايش، حول فهم الآخر والتعامل مع الاختلافات، هو منبع ذاتنا وفهمنا لذاتنا، وبرضو معرفتنا الكونية بالتفاصيل الخاصة بقوانين الحياة. مثلا كان ناس بتتكلم لفترة طويلة جدا عن قانون الجذب، وكيف إنه الإنسان ممكن يجذب كل الحاجات اللي هو عنده فيه رغبة، وطبعا ده عنده تأصيله في الدين الإسلامي إنه لو تعلق قلب أحدكم بالثريا لنالها في حديث الرسول الكريم، وكثير من القوانين بتاعت الطبيعة. ونحن هنا لأنه الحلقة ممكن تكون ما حتدينا مساحة إنه إحنا نتكلم في تفاصيل القوانين الكونية اللي أنت ذكرتيها مجملا، ولكن عايزين حتى ولو لمحة مسقرة في كبسولة حول أهم القوانين اللي ممكن تكوني بتحاولي تستقي منها في نصايحك للناس حول العلاقات الثنائية وعلاقة الإنسان بنفسه. وده طبعا احنا بالنسبة لنا عايزين نربطه برضو بإمكانية تأثير هذا الجانب على التعايش في مجمل، وعلى المستوى الثنائي، على المستوى الجماعي، على أساس إنه نحن في برنامجنا هنا نتكلم عن كيف إنه نحن نقدر نكون كلنا سوا، وإنه كلنا سوا كما ذكرتي إنه هي ليست تجربة عفوية بالقدر اللي نحن ممكن نتخيل، وإنما هي تجربة مبنية على أسس معرفية. نحن حنحاول نسبر قور جميع ما يمكن سبره في سبيل إيجاد إمكانية لإنه إحنا نكون كلنا سوا. ونرجع لسؤالنا يا أستاذة أو كوتش وصال حول القوانين في كبسولة، أو واحد من القوانين اللي هي ممكن تحكم مسألة العلاقة ما بين الرجل والمرأة، وممكن هي تشكل مرجعية بالنسبة للنساء أو للرجال في إنه هم يحققوا في مجال أفضل للتعايش وتحقيق أفضل لذواتهم.
طيب كلام جميل يا أستاذة نجدة، نحن نناقش كل فكرة بطريقة منفصلة. قانون الجذب في العلاقات الثنائية. الجذب هو عبارة عن شنو؟ الجذب عبارة عن الإيمان واليقين والهمة اللي بيكونوا القدرة اللي بتسمح للشخص يكون اختياراته في الحياة. طالما أنا عندي إيمان إنه كل شيء ممكن وقابل للتحقق، وعندي يقين إنه الله وفر لي كل الأدوات المعينة اللي بتخدم نواياي واختياراتي في الحياة، خصوصا إنه الزمن الآن مليان أدوات وتساخير ومعرفة وتطور وإدراكات جديدة بترفع وعي الإنسان بتجربته وبتسمح له لواقع أكثر جودة. كل الأشياء الموجودة دي وكل التساخير المتاحة في حياتي دي محتاجة مني فقط المرونة والانتباه اللي بيخلوني أشوفها وأنتبه لها وأدركها وأستفيد منها وأصدق إنها حقيقي بتدعم خياراتي. فأنا طالما عندي الهمة اللي بتفعل الأدوات الموجودة أوريدي في الكون بصورة خلاقة، مؤكد قانون الجذب أوتوماتيكيا شغال معاي في حياتي. فالإنسان لو ربط الرغبة بالسعي وقلل الأحكام ورفع الاستقبال بيقدر يتفهم ويتعايش بصورة كويسة في حياته وفي علاقاته. تطرقت كمان يا أستاذ نقدة لعلاقات الإنسان بنفسه وتأثيره على التعايش في العلاقات الثنائية. طبعا الإنسان شكل علاقته بنفسه وشكل علاقته بالشريك. لو كانت علاقته بنفسه مليانة قسوة حيكون علاقته مع الشريك مليانة قسوة. لو كانت علاقته بنفسه مليانة رأفة حيكون علاقته مع الشريك مليانة رأفة. فعلاقات الإنسان المتوازنة مع نفسه بتخلق له علاقات أكثر توازن مع الآخرين. وللأسف كمان تطرفات الإنسان في شخصيته بتخلق له واقع متطرف في العلاقات. سألتيني أهم قانون ممكن أنصح به الناس في العلاقات يعني يخليهم أكثر تعايش مع بعض، هو ما قانون واحد، أنا بنصح بقانونين كونيين في الحياة اللي هو قانون السماحية وقانون التوازن. في حاجة نحن محتاجين ننتبه لها أثناء نضالنا النبيل والمشروع نحو المساواة في الحقوق والقوانين العادلة للنساء والرجال على حد سواء في الحياة. نحن محتاجين ما نفترض التساوي والتطابق كمان في التركيبة النفسية والجسدية للرجال والنساء في العلاقات، لأنه لما نتوقع إنه الجنس الآخر ده زينا وبيشبهنا ومفروض يعبر بطريقتنا ومفروض نكون اهتماماتنا واحدة وقيمنا مرتبة بنفس الترتيب من ناحية الأهمية، إذا إحنا افترضنا الافتراضات دي بيحصل لنا تشويش كبير اللي هو أصلا حاصل الآن يعني. والتشويش ده هو واحد من أهم أسباب الصراع الحاصل الآن في العلاقات. إدراك الاختلاف واحترام الاختلاف هو اللي بيزيل الغشاوة ويحقق التعايش. فنحن حقيقي محتاجين نتعامل مع بعض بدرجة عالية من السماح والتفهم ونقلل التطرفات في العلاقة ونكون الاتزان عشان نحقق الرحمة والمحبة ونقدر نعيش كلنا سوا بمحبة وبرحمة وبإلفة وبجودة حياة يعني أعلى. يعني
دقيقة أوقفك شوية كوتش وصال، بس دايرة أقول فيما يتصل بالمفهوم بتاع إنه الناس تراعي لمسألة إنه المساواة ما هي بدنية وما هي نفسية بين الرجل والمرأة. أصلا هو مفترض إنه القوانين الخاصة بالدفاع عن حقوق النسوية قايمة على فكرة المؤسسة أكثر من أنها هي الفكرة البيولوجية، يعني أنه صح في كثير من النساء أثبتوا أنهم قادرات في كثير مناطق العالم وأنهم عندهم القدرات الجسدية، أفتكر أنه مفترض يأخذوا فرصتهم. لكن دائما الفكرة بتاعت النضال في حقوق المرأة هي قايمة على افتراض أنه المرأة مفترض تتساوى مع الرجل فيما يتصل بحقوقها، حقوق داخل المؤسسة اللي هي دي ممكن تكون شوية مختلفة عن المنظور اللي انت ذكرتيه. بالتالي احنا لو حاولنا برضو نركز على الفهم الدقيق للمقصود شنو بالمساواة، يعني ما التطابق زي ما تفضلتي.
أيوة صحيح جدا، وأكيد طبعا أستاذة نقدة أنا لا أنكر الظلم الوقع والواقع على النساء على مر الزمان في الأرض، وأي محاولة لإنكار هذه الحقيقة هي محاولة لدفن الرؤوس في الرمال. الآن نحن سيدات أفريقيات عبر الأثير بفضل النضال النسوية. لكن خلينا أوضح لك فكرتي أكثر. أنا كزولة مهتمة بالوعي والإرشاد بشوف إنه العمل على سيناريو رفع الظلم ومنع الظلم على النساء هو صحيح يحفظ الحقوق ويمنع التعديات ويحقق الكرامة للنساء والرجال، لكن ما أعتقد إنه كافي لوحده إنه يحقق قيمة التكريم بصورة الأشمل والأوسع تجاه التجربة الأرضية اللي هي القيمة الأولى للحياة. ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم. خلينا أقرب المفهوم أكثر، يعني مثلا دول كثيرة نجحت إنها تحقق العدالة والمساواة على صعيد الحقوق والقوانين وسوق العمل والسياسة والاقتصاد ومنعت التمييز الجنساني بكل أنواعه في أرضها، إلا إنها ما زالت بتعاني من عدم القدرة على تعايش النساء والرجال في العلاقات الثنائية في مجتمعاتها بصورة كويسة. وكثير جدا من الحقوقيين لما يرتبطوا في علاقات ثنائية برضو ما بيقدروا ينجحوا العلاقة رغم إدراكهم ووعيهم بالحقوق. كثير جدا من المتعلمين والمثقفين ما قادرين يعيشوا في علاقات مستقرة، وده يدل على شيء، إنما يدل على إنه في وعي مفقود. الناس كمان مفروض تهتم وتحاول تتعرف عليه، وهو الوعي بالعلاقات. زي ما بنشتغل على إرساء قيم العدالة محتاجين كمان نفهم الأصالة لكل نوع، صفاته فروقاته وقيمه الأصيلة فيه بتجرد وبأقل محتقدات استعدائية لكل طرف. الغاية من الحياة ليست الكرامة والحماية فقط، إنما التكريم والحياة الهانئة والهادئة والمنسابة والسعيدة والعلاقات الخلاقة بصورة أكبر في المجتمع. في سيناريو تاني نحن محتاجين نشتغل عليه مع سيناريو الحماية ورفع الظلم على النساء، اللي هو سيناريو التكتل الفعال في المجتمع والاتحاد المساهم في علاقة المرأة بالرجل. نحن يا أستاذة نقدة ما جينا الأرض فقط علشان ننتزع حقوقنا وتنتهي هنا التجربة الأرضية، لا، نحن مع نضالنا نحو الحياة كريمة خالية من الظلم والتعديات كمان نجتهد نعرف كيف نستمتع بأدوارنا الإنسانية الأخرى في الحياة كنساء ورجال في علاقات محبة وكريمة، ابتداء من الأبوة والأخوة والزواج السعيد والأمومة. فنحن ضروري جدا نشتغل على ملفات التواصل الجيد والخلاق في العلاقات الثنائية داخل المجتمع، يعني بالتوازي مع الملفات الثانية المهمة جدا في إرساء الحقوق وتحقيق قيم العدالة.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.